بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بالاعتبار الثاني فمن وجوه أيلان، والتقسيم الاستصحاب باعتبار نفس المستصحاب. كان ثلاث تقسيمات قرأنا. وأما تقسيم الاستصحاب باعتبار الثاني باعتبار الدليل الدال على المستصحب، مو على الاستصحاب. وأما تقسيم باعتبار التقسيم الثاني باعتبار الدليل الدال على المستصحب فمن وجوه ثلاثة أيضا ثلاث تقسيمات. الوجه الأول، أحدها من حيث أن الدليل المثبت للمستصحب، مو للاستصحاب، إما أن يكون هو الإجماع وإما أن يكون غيره، قسمان يعني المستصحب، إما يكون دليل الذي أثبته الإجماع وإما أن يكون غير الإجماع. غير الإجماع غير الإجماع يعني الكتاب والسنة والعقل. كم كان أدلة؟ أربعة. خب الإجماع مثاله الماء الذي تغير بالنجاسة. خب إذا مثلا نجس أم لا؟ نجس بالإجماع مثلا. إذا زال تغيره بنفسه نشك هل النجاسة باقية أم النجاسة زائلة؟ فالمستصحب النجاسة ثبت بأي شيء؟ بالإجماع. نستصحب بقاء النجاسة. وإما أن يكون دليل المثبت للمستصحب غير الإجماع، الكتاب، السنة، العقل. مثال واحد لغير الإجماع، مثلا صلاة الجمعة واجب في زمن الحضور بالكتاب والسنة أم لا؟ بالكتاب والسنة ثابت. في زمن الغيبة نشك هل بقي الوجوب أم لا؟ نستصحب بقاء الوجوب الثابت بالكتاب والسنة. واضح؟ طب الله اسمه وقد نعم. وقد فصل بين هذين القسمين الغزالي فأنكر الاستصحاب في الأول. غزالي قال بأن الاستصحاب إذا كان في الأول يعني المستصحب الثابت بالإجماع، الاستصحاب ليس بحجة. فهمتم؟ من استصحب نجاسة المتغير بالنجاسة بعد زوال التغير بنفسه، هذا لا يمكن الاستصحاب. إثبات النجاسة بالاستصحاب لا يمكن. أما لو كان المستصحب ثابت بالكتاب والسنة مثل وجوب صلاة الجمعة، الاستصحاب حجة. فصل بهذا التفصيل. وقد فصل بين هذين القسمين. نعم. المستصحب كان ثابت بالإجماع أو ثابت بغير الإجماع من أدلة ثلاثة، فأنكر استصحاب يعني حجية الاستصحاب في الأول إذا كان المستصحاب الثابت بالإجماع، وقبل حجية الاستصحاب إذا كان المستصحاب ثابت بالكتاب والسنة والعقل. وربما يظهر هذا التفصيل من صاحب الحدائق فيما حكي عن صاحب الحدائق في كتاب الدرر النجفية. كتاب الدرر النجفية لصاحب الحدائق أن محل النزاع في الاستصحاب منحصر في استصحاب حال الإجماع. إذا كان مستصحب ثابت مثلا بالإجماع هنا محل الخلاف، هل حجة أو ليس بحجة؟ أما استصحاب في حال الشرع يعني لو كان المستصحاب ثابت بالكتاب والسنة والعقل ليس محل خلاف، حجيته إجماعية. هذا أيضا يقول بالتفصيل أم لا؟ يشير إلى هذا التفصيل. نعم. وسيأتي تفصيل ذلك يعني كلام صاحب حدائق عند نقل أدلة الأقوال إن شاء الله تعالى. هذا تقسيم الأول للاستصحاب باعتبار الدليل المثبت للمستصحاب. الثاني من حيث أنه قد يثبت بالدليل الشرعي وقد يثبت بالدليل العقلي. المستقسم الثاني للاستصحاب باعتبار الدليل المستصحاب إما يثبت بالكتاب والسنة والإجماع ثلاثة دليل شرعي، وإما أن يثبت بالصلاة الجمعة قلنا، وإما مثل النجاسة وصلاة الجمعة ذكرنا المثال، وإما قد يثبت بالدليل العقلي. بالدليل العقلي مثلا التصرف في مال الغير قبيح أم لا؟ أفرز لم يكن هناك دليل نقلي أصلا. بقاعدة الملازمة كل ما حكم به العقل حكم بالشرع، ثم يثبت من قبح الحرمة تصرف في مال الغير. فإذا المستصحب قد يثبت بالدليل العقلي. هذا التقسيم الثاني. شيخ الأنصاري يقول في التقسيم الأول القائل بالتفصيل موجود الغزالي وصاحب الحدائق، أما في التقسيم الثاني هل القائل بالتفصيلين موجود أو لا؟ يقول شيخ الأنصاري ولم أجد من فصل بينهما، بين الاستصحاب في المستصحب الثابت بدليل شرعي أو الثابت بدليل عقلي. التفصيل لم أجد لأحد من العلماء، بحيث يقول أحدهما حجة والآخر ليس بحجة. من قال بحجية الاستصحاب قال في بحجيتهما، من قال بعدم الحجية قال بعدم حجيتهما مطلقا. فهمتم؟ قولين بالإطلاق موجود، ولكن قول بالتفصيل في تقسيم الثاني غير موجود. دليل العقلي وجوب صلاة الجمعة مصابت بالآية بالآية وبال مثلا الإجماع وبالمثلا في زمن الحزول وبالسنة العقل حرمة التصرف في مال الغير حرمة ثابتة أم لا؟ قبح التصرف أو حرمة التصرف لا فرق، كان حرمة ثابت بقبح توسط القبح. إذا شككت الآن هذا الكتاب كان مال الغير سابقا كان متيقن أنه حرام تصرف أم لا؟ قبيح التصرف حرام التصرف قبل المو متيقن أم لا؟ الآن تشك هل تصرف هذا الكتاب حرام يعني باقي على مال الغير بلا إذن أم لحلال، لعله أذن، لعله دخل في ملكك الآن، فهمتم؟ وهبك أنت لا تعلم، أفرض أو وصل إليك بميراث ما تعلم، مات أبوك وكتاب وصل إليك، فهمتم؟ الآن يعرض علينا الشك في القبح والحرمة من هذه الجهة. استصحاب بقاء قبح والتصرف. هذا سؤالك؟ إلا أن في تحقق الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقلي هو الحكم العقلي المتوسل إلى حكم الشرعي تعملا. يقول شيخ الأنصاري لكن إذا كان المستصحب ثابت بدليل العقلي أصلا جريان الاستصحاب هنا غير ممكن، يعني لا يجي الاستصحاب، يعني جريانه محل التأمل محل الإشكال. كلام الشيخ متوقف فهمه إلى مقدمة، ومقدمة مشتمل إلى مطلبين تتوجهون جيد بالمقدمة. المقدمة مطلب الأول فيها أن تعدد القضية على ثلاثة أقسام، إما كان تعدد باعتبار تعدد الموضوع المحمول واحدا زيد عادل وعمر عادل، قضيتان وقضية واحدة، قضيتان بتعدد الموضوع محمول واحد، وإما بالعكس تعدد القضية كان بتعدد المحمول والموضوع واحدا، زيد عادل زيد عالم، قضيتان لهذه تعدد المحمول. وإما أن يكون تعدد القضية بتعدد محمول والموضوع معا، زيد عادل وعمر قائم، واضح؟ طيب تعدد الموضوع والمحمول، زيد عادل وعمر قائم، قضيتان. طيب بعد وفي باب الاستصحاب دائما الاستصحاب يجري إذا كان هناك تعدد القضية بتعدد المحمول لا بتعدد الموضوع، فهمتم؟ الآن وجوب صلاة الجمعة، صلاة الجمعة واجبة يقينا، فهمتم؟ أو تقول هكذا، صلاة الجمعة يقيني الوجوب في عين في زمن الحضور، صلاة الجمعة مشكوك الوجوب في زمن الغيبة. خب هاتان قضيتان أم لا؟ وتعدد القضية هنا بأي اعتبار؟ باعتبار تعدد المحمول، يقين وشك متباينان. خب إذا تعدد الموضوع هل يجب الاستصحاب؟ إذا تعدد يشوفون إذا تعلم بارتفاع الموضوع قطعا تماما يجب الاستصحاب. إذا تيقنت بمثلا ارتفاع جزء الموضوع جزءه باقي يرجع الاستصحاب، يصير تعدد أم لا؟ تعدد يصير أم لا؟ إذا بقي نصف الموضوع وراح نصفه، هذا هو الموضوع الأولي؟ أيضا لا يجب. إذا تعدد الموضوع بالتبديل أيضا، زيد كان داخل في هذه الغرفة، دخوله يقينين أم لا؟ ودخول مثلا عمري في الغرفة مشكوك من الأول، أنت يمكن تستصحب بقاء دخول عمر، هذا موضوع آخر. فإذا في أي مورد يجب الاستصحاب؟ إذا كان قضيتان متيقنة ومشكوكة، يعني التعدد كان بسبب المحمول والوحدة في الموضوع، هنا يجب الاستصحاب. لو تيقنت بارتفاع الموضوع تماما أو بقسم من الموضوع أو لتبديل الموضوع بموضوع آخر، في هذه الموارد الثلاثة بعد الاستصحاب لا يجري. فهمتم هذه المطلب الأول؟ المطلب الثاني هذا مهم تتوجهون في هذه المقدمة. المطلب الثاني الاستصحاب في المستصحب الذي ثبت بدليل العقلي، هناك يتصور بتصور، يعني مجرد تصور مع قطع النظر عن الصحة والبطلان، يتصور على ثلاثة أقسام. كيف؟ الآن نبين لكم مثال. الصدق الضار الغير النافع قبيح عقلا حرام شرعا، هنا للموضوع قيودها. الصدق الضار الغير النافع أبدا نافع ما فيه، قبيح عقلا وحرام شرعا. خب مستصحب القبح والحرمة ثبت بدليل العقل أم لا؟ هنا تصور الاستصحاب في هذه القضية العقلية يتصور على ثلاثة أقسام. تارة تشك في الموضوع، فهمت؟ سابقا في يوم الأمس هذا الصدق كان الضار وغير نافع قطعا يقينيا، في هذا اليوم الثاني تشك هذا الصدق هل بقي على هذا المثل قيود أم لا في هذا اليوم؟ كان مثلا يعني تبدل بصدق نافع. ها هنا تستصحب بقاء الموضوع بأن الصدق ما زال ضار غير نافع. هذا حسب التصور، هذا قسم الأول. قسم الثاني تشك في حكم العقلي. في أمس كان هذا الصدق موضوع ثابت مسلم، صدق زار غير نافع، بالأمس كان قبيح، اليوم كان قبيحا أم لا؟ تستصحب حكم العقل بقاء القبح. القسم الثالث تشك في الحرمة، بالأمس كان قطعا هذا الصدق زار وغير نافع وقبح وحرام، اليوم تشك هل الحرمة باقية أم لا؟ فهمتم؟ الحرمة باقية أم لا؟ تستسحب بقاء الحرمة. هذه مثلا صور الثلاثة تتصور في قضية عقلية لجريان الاستصحاب. أما نجي إلى متن الواقع في الحقيقة، هل الاستصحابات الثلاثة تجري أم لا تجري؟ في قسم الأول قفعاً لا يلزمه. إذا شككت في مثلاً موضوع، في الأمس كان الموضوع صدق الزار غير النافع قطعاً، اليوم تشك في أنه بقي قيد النافع أم زال قيد غير النافع أم زال تبدل بالنافع؟ فهمتم؟ خب إذا شككت في كونه اليوم غير نافع أو نافع، فهمتم؟ هذا الشك في الموضوع أم لا؟ وفي الاستصحاب لا، إذا صار غير النافع، النافع بالنافع تعدد أم لا؟ الموضوع تعدد أم لا؟ تعدد مو؟ خب إذا تعدد في الاستصحاب لابد من وحدة الموضوع أولا وإحرازه بقاء الموضوع ثانيا. هو إذا كنت شاك في مثلا غير الزار غير النافع والنافع، هل أحرزت موضوعا؟ ما أحرزت الموضوع مو؟ لعل كان اليوم نافع وتعدد الموضوع، فهمت؟ فإذا الاستصحاب قطعا لا يجري. قسم الأول استصحاب قطعا لا يجري بالاتفاق، لأن إحراز بقاء الموضوع شرط في جريان الاستصحاب. فهذا القسم الأول روح. بقي قسم الثاني، قسم الثاني الشك الموضوع متيقن، الصدق الزار غير النافع في أمس كان متيقن، في اليوم أيضا متيقن. الشك كان في قبح أو الشك كان في قسم الثاني، الشك كان في الحرمة في قسم الثالث، هل يجري الاستصحاب في القسمين أو لا يجري؟ تتوجهون؟ الشيخ الأنصاري يقول لا يجري، لأن الشك في الحكم يرجع إلى شك في الموضوع، فهمتم؟ الشك في الموضوع، والشك في الموضوع يوجب تعدد الموضوع، أن يكون الموضوع متعددا. فإذا لا يجري لا استصحاب القبح ولا استصحاب الحرمة. فإذا يقول المستصحب الذي ثبت بدليل عقلي، هذا المستصحب الاستصحاب لا يجري، سواء كان حكما عقليا أو كان حكما شرعيا. فهمتم هذا المقدمة؟ لذا الشيخ الأنصاري يقول في جريان الاستصحاب، فيما إذا ثبت المستصحب بدليل عقلي تأمل ونظر وإشكال. فهمتم وجه الإشكال الآن؟ ألا أن في تحقق الاستصحاب وجريان الاستصحاب مع ثبوت الحكم كالقبح، ما قال ثبوت الموضوع، ثبوت الحكم مثلا القبح والحرمة بالدليل العقلي. طب الحكم بالدليل العقلي هو الحكم العقلي القبح، المتوسل به بهذا الحكم إلى حكم الشرعي الحرمة، من باب قاعدة الملازمة، كلما حكم به العاقل حكم به الشارع. خب ألا إن في التحقق خبر مقدم، إن تأملا اسم مؤخر، في تحقق وجريان الاصحاب تأملا يعني إشكالا. ما هو وجه الإشكال؟ نظرا إلى أن الأحكام العقلية كلها مبنية مبينة مفصلة من حيث منات الحكم الشرعي، والشك في بقاء المستصحب عدمه لابد أن يرجع إلى الشك في موضوع الحكم. نعم تتجاوز هذا المطلب. سابقا بينا بأن حكم العقل دائما كان قطعيا. لما؟ لأن العاقل لو يرى موضوع حكمه يحكم على نحو القطع، إذا لم يرى تحقق موضوعه أبدا لا يحكم، لا يحكم أصلا. فهمتم؟ هذه قاعدة ثابتة من الخارج تتوجهون. إشكال أن الشيخ الأنصاري مبتني على هذا المطلب. طب الآن تشوفون في الموضوع كم قاعد؟ الست الزار غير النافع، مركب من ثلاثة أمور أم لا؟ خب الزار له منات في القبح والحرمة، منات في القبح العقلي حكم العقلي، ومنات نزاع الحرمة. غير النافع أيضا منات، فهمت؟ منات. العاقل إذا فهم أن القيود كلها موجودة في الموضوع يحكم بالقبح، وإذا ما رأى القيود أبدا لا يحكم. فهمت؟ الآن أنت إذا شككت بالله يوم الثاني هل بقي غير النافع أو ما بقي غير النافع؟ فهمت؟ حكم العقل مو موجود هنا، قبح مو موجود، حرمة الذي كان مسبب منه أيضا مو موجود قطعا، فليس لك الشك في بقاء المسألة عدم في بقاء الحرمة، في عدم بقاء الحرمة، فلا يجي هنا الاستصحاب. لما؟ لأن الشك في الحكم يرجع. لما تشك في الحكم؟ لأنك تشك في قيود الموضوع، والشك في قيود الموضوع ما قلنا موجب لتعدد الموضوع لازم الاستصحاب في القسم الأول؟ أبدا، هنا الاستصحاب لا يجري قاطعا. الحكم مرتفع، الحرمة القبح مرتفع، فلا يجري هنا الاستصحاب أبدا. لابد عفوا نظرا إلى أن الأحكام العقلية مثل قبح التصرف في مال الغير، قبح الضرب اليتيم وأمثال ذلك، كلها الأحكام العقلية مبينة، مبينة يعني معلومة ثابتة قطعية، مفصلة من حيث منات الحكم الشرعي، يعني من حيث منات الحكم الشرعي يعني العقل يرى بأن الضار كان منات الحرمة، غير النافع كان منات الحرمة، هذه القيود كلها عند العقل مفصلة مبينة واضحة يحكم بالقبح. بعدين منات حكم الشرعي والشك، فإذا شككت في بقاء المستصحب، بقاء المستصحب سواء كان قبحا أو كان حرمة وعدم بقائه، لابد وأن يرجع هذا الشك إلى الشك في موضوع الحكم. موضوع الحكم شوف أنا يعني لابد يرجع إلى أنه هل زار أو غير زار، فهمتم؟ هكذا غير نافعين أو نافعين، لابد تشك في قيود الموضوع. خب إذا كان الشك في قيود الموضوع فيوجب تعدد الموضوع، فهمتم؟ إذا يوجب تعدد الموضوع فلا يجزئ الاستصحاب، لابد من إحراز الموضوع في الاستصحاب، لأن الجهات المقتضية للحكم العقلي بالحسن أو العدل قبيح والظلم العدل حسن والظلم قبيح، ضرب اليتيم قبيح، تصرف مال الغير قبيح، هذه كلها أحكام عقلية. أن الجهات المقتضية للحكم العقلي بالحسن والقبح، مثلا العدل مثلا نافع بعقيد النافع هو حسن مثلا، ولا الظلم لأنه ضار قبيح مثلا، وهكذا مثلا كلها راجعة. طب أحكام العقلية جهات المقتضية لحكم العاقل بالحسن والقبح، كل هذه الجهات راجعة إلى قيود في الفعل المكلف. الصدق فعل المكلف، قيده زار، قيده غير النافع مثلا، هب ترجع إلى قيود فعل المكلف. الفعل الذي هو الموضوع، الصدق هو الموضوع مع هذه القيود. فالشك في حكم العاقل في القبح أو في حكم المستنبت من حكم العاقل في الحرمة، فالشك في حكم العاقل حتى لأجل وجود الرافع. وجود الرافع شو؟ النافع. إذا صار الصدق نافعا هذا رفع القبح، لا رفع القبح. حتى إذا شككت في وجود الرافع، الشك في حكم العاقل لا يكون إلا للشك في موضوع حكم العاقل، هل الموضوع باقي أو الموضوع تغير. وموضوع أنا في المقدمة بيانته موضوع في الاستصحاب لابد أن يكون محرزا معلوم البقاء، ثم الشك في الحكم المترتب على الموضوع هنا يجيء الاستصحاب. لابد أن يكون محرزا معلوم البقاء في الاستصحاب كما سيجيء بعدان. فإذا كان الشك في حكم العاقل أو في حكم الشرعي الحرمة المستنبت من حكم العقل ترجع إلى الشك في الموضوع، هو الموضوع غير محرز، شرط جريان الاستصحاب مفقود فلا يجي الاستصحاب. إلى هنا فهمتم بأن إذا كان الشك في موضوع حكم العقل قطعا بالاتفاق لأجله، إذا كان الشك في حكم العقل وحكم الشرع المستنبت من حكم العقل، شيخ الأنصاري يقول ليس مجال لجريان الاستصحاب. فهمتم؟ يعني لا يمكن جريان الاستصحاب. الحجية يكون بعد فرض الإمكان، بعد ما كان الجريان ممكنا نقول حجة أو ليس بحجة، فلم يصل دور إلى بحث حجية الاستصحاب في هذه القسم وعدم حجيته. أصلا جريان الاستصحاب غير ممكن. واضح؟ من بعد يقول ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون الشك من جهة الشك في وجود الرافع وبين أن يكون في وجود المقتضي. خب في مستصحب الذي ثبت بحكم العقل، خب هنا قلنا في الشك في القبح والشك مثلا في الحسن أو الشك في الوجوب وحرمة المستنبت من الحسن والقبح، فهنا الشك كان في حكم الشرعي أو في حكم العقلي، يقول قلنا لا يجري الاستصحاب لعدم إحراز موضوعهما. لا فرق أن يكون الشك في وجود الرافع، وجود الرافع مثل النافع مثلا في الصدق، الصدق الزار الغير النافع كان قبيحا وحراما. إذا شككت في وجود مثلا في وجود الرافع، يعني الرافع النافع هنا الصدق لعل كان نافعا، فهمتم؟ خب الاستصحاب ليش؟ أو كان الشك في المقتضي، شك في المقتضي، هل هذا الصدق من أساسه من الأول مقتضي، يعني هل كان ضارا أو ليس بضار، فهمتم؟ هذا الشك في المقتضي، في المقتضي القبح والحرمة، فلا يجري الاستصحاب لأن موضوع المستصحب لابد أن يكون محرزا. ولا فرق فيما ذكرنا عدم جريان الاستصحاب بين أن يكون الشك من جهة الشك في وجود الرافع مثل النافع، وبين أن يكون لأجل الشك في استعداد الحكم يعني في المقتضي، يعني هذا الصف هل كان ضارا غير النافع حتى يكون مقتضيا للقبح والحرمة، أم لم يكن ضارا غير النافع شك المقتضي حتى ليس له استعداد لترتب القبح والحرمة عليه شكل المقتضي. في هذه الصورة أيضا يقول لا يجزي الاستصحاب لأن ارتفاع حكم العقل لا يكون إلا بارتفاع موضوعه، فهمتم؟ فيرجع الأمر بالآخرة إلى تبدل العنوان. العنوان كان أن الزار مو الفقه الزار كان حراما مو. خب إذا شككت لعل صار عنوان النافع الفقه النافع، تبدل العنوان وتعدد الموضوع فلا يجوز الاستصحاب. فيرجع الأمر بالآخرة إلى تبدل عنوان الزار بعنوان النافع. خب ألا ترى أن العقل إذا حكم بقبح الفقه الزار فحكمه يرجع إلى أن الضار من حيث أنه زار حرام أم لا؟ يعني مع هذا العنوان، احتفال بهذا العنوان. ومعلوم أن هذه القضية قضية العقلية حكمه كان يقينية ودائمية، ليس قابل للتخصيص. الأحكام العقلية تخصص أو لا؟ لا 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 تخصص. إلى يوم القيامة كان الصدق الزار غير النافع قبيحا وحراما. فهمتم؟ أنه حرام ومعلوم أن هذه القضية غير قابلة للاستصحاب عند الشك في الضرر. خب عند الشك في الضرر هل ضار أو غير الضار؟ موزوم ومتحقق. كيف يترتب عليه الحرام؟ نعم. مع علم بتحققه سابقا في اليوم الأمس كان زار عنوان الزار موجود في اليوم تشكه، فإذا تبدل العنوان موضوع الزار ما بقي، فكيف تستسب القبح والحرمة؟ لأن قولنا المذر قبيح حكم دائمي، المذر حرام حكم دائمي ليس قابل للتخصيص حكم العاقل، لا يحتمل ارتفاعه أبدا إلا بارتفاع الموضوع، إذا ارتفع الموضوع يرتفع الحكم. ولا ينفع في إثبات القبح عند الشك في بقاء الضرر، هل اليوم الصدق زار أو ليس بزار؟ بعد لا يمكن أن تثبت القبح بسبب الاستصحاب. ولا يجوز أن يقال إن هذا الصدق كان في الأمس قبيحا فيستصحب قبحه اليوم تشك، لأن الموضوع في حكم العاقل بالقبح ليس هذا الصدق اليوم الصدق المشكوك، كان الصدق الزار كان موضوعان، لذا ليس هذا الصدق، بل عنوان المزر كان حرام، أما عنوان المشكوك الصدق المشكوك العنوان هذا موضوع آخر أم لا؟ موضوع آخر. نعم. لا يجوز أن أفهم ليس هذا الصدق بل عنوان المزر، والحكم له لعنوان المزر مقطوع البقاء، القبح مقطوع البقاء ليس مشكوكا، ولا يكون الشك أبدا ما دام الموضوع باقي، القبح دائما كان ثابتا لا يقع مورد الشك أبدا. وهذا خب هذا في أحكام العقلية، تشوف في أحكام العقلية إذا كان مثلا مستصحاب ثابت بالعقلي أثبت الشيخ بأن الاستصحاب لا يمكن أن يجري. فهمتم؟ فارزان بعد أن نبحث عن حجيته وعدم حجيته. فهمتم؟ هذا مرتبة الثانية بعد إمكان الجريان نتكلم هل حجة الاستصحاب وليس بحجة. خب إذا كان المستصحاب ثابت بدليل شرعي بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، دائما في أحكام التي ثبت بدليل الشرعي المناطات العقلية، المناطات في حكم الشرعي هل معلوم عندك؟ لا. لما يقول بأن أحكام الشرعية تعبدية؟ يعني أنت لا تعلم مناطات الحكم شو؟ خب إذا شككت في الحكم لا يرجع الشك في حكم الشرعي، إذا شككت في وجوب صلاة الجماعة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع من أول، تعرف بأن مناط وجوب الجمعة شو؟ تعرف من الأول لو صار عندك مجهول؟ لا وجوبة تعرف، أما مناط الوجوب على الشيء ما تعرف. فهمت؟ فإذن إذا تشك في زمن غير في وجوب صلاة الجمعة الشك في الحكم يرجع إلى الشك في الموضوع؟ لا يرجع، من أول ما كان مناطات عندك متيقن، كنت شاكا في مناطاته، الآن لم تكون شاكا في مناطات، فالشك في حكم الشرعي لا يرجع إلى الشك في حكم في الموضوع، حتى تقولوا بأن موضوع تعدد لا يجوز الاستصحاب. فإذا الأحكام التي ثبتت بدليل الشرعي موضوعات متيقنا باقيا والشك كان في نفس الحكم بما هو حكمون هل باقي او ليس بباقي راجح فلذا هما يجلس الحرب بدون اشكال لان الموضوع محرزون تعدد الموضوع لم يكن لا ايش نقولنا اسباب نعم نعم هذا كلامنا الذي يصح في احكام العقليه بخلاف الاحكام الشرعيه فانه قد يحكم الشارع على الثقه بكونه حراما خب الان الثقه ما فهمنا من العقل افرز عقل ما حكم في الثقه من الشرع فهمت الثقه حراما خب الثقه حرام عفوا على الثقة بكونه حراما وأنت لا تعلم لا تعلم بأن مناص الحرمة أي شيء مو من الأول تعلم
ما هو الذي على جريان الاتصال في الأحكام الشرعية هو الإحراز الموضوع
إحراز الموضوع واحدة في مثلا الموضوع شرائع الجريان موجود وهذا في استصحاب مثلا مستصحب الذي ثبت بالعقل بخلاف الأحكام الشرعية التي ثبت بالكتاب والسنة والإجماع فإنه قد يحكم الشارع على الثق بكونه حراما ولا يعلم أن المنات الحقيقي في هذا الحكم باق في زمان الشاك أو مرتفع فيستصحب الحكم الشرعي بالأمس الشارع حكم بأن الثقة حرام أنت لا تعلم مناط الحكم بالأمس في اليوم لا تعلم إذا لا تعلم موضوع محقق أم لا في اليوم موضوع محقق وصابت ومحرز ولكن شكك في الحكم هل هذا الحكم جعل على نحو الدوام أو على نحو المؤقت فهنا تستسحب بقاء الحرمة ماذا؟ يعني لأن شرائط الاستصحاب إحراز الموضوع وحدة الموضوع وكون الشيء متيقن سابقا ومشكوك سابقا كل شرائط موجودة فلذا يجري الاستصحاب